جميل، الله يعطيك العافية. خلينا نيجي نقول أساسا دورة المال عند الإنسان تتكون من 4 أقسام رئيسية. قسمين بالإمكان نعرفهم بالدخل الإيجابي، وقسمين بالإمكان نعرفهم بالدخل الخامل. خلينا نستخدم الدخل الخامل عوضا عن السلبي، كون الباسيف إنكم، تمام؟ وأثناء ما نعرف القسمين بالإمكان نتكلم على تعريف الدخل الإيجابي والدخل الخامل. طبيعة الإنسان، خلينا نتكلم على الإنسان العصبي، تمام؟ طبيعة أي إنسان، مسيرة الإنسان إنه يبدأ كطالب يتخرج من الجامعة، ممكن يكون أساساً يشتغل أثناء الجامعة وبعد الجامعة. أول ما يبدأ كموظف ويبدأ يكون الدخل. طيب إيش نوعية الدخل اللي تيجي من الوظيفة؟ دخل إيجابي. ليش؟ إيش تعرف الدخل الإيجابي؟ هو أنك تؤجر وقتك للآخرين، لرب عمل، بحيث أن أنت تستقبل أموال مقابل الوقت اللي تؤدي فيه شغل. فأي دخل أنت قاعد الدخل مقابل إعطاء وقتك هو دخل إيجابي. فأنت لما تكون موظف أنت قاعد، يعني أنت جالس تأجر الوقت تبعك لرب عمل، وبالتالي تستلم راتب، فهو دخل إيجابي. ممكن مع الفترة ومع العمل تكسب مهارات عدة، تبدأ بعمل الحر. العمل الحر هو أنك تأجر وقتك لنفسك مقابل تأدية خدمات تستقبل منها أموال. فالعمل الحر أيضا يعتبر دخل إيجابي، كونك أنت مثلا اليوم لما تكون عندك خبرة في صيانة أجهزة الحاسب الآلي، ويطلبك معهد أنك تروح تعمل صيانة لأجهزة المعهد، ورحت المعهد وعملت الصيانة هذه، أنت مو راتب، أنت أخذت مشروع، ولكن أنت نفذت المشروع بيدك وبوقتك، فأنت أجرت وقتك للمعهد. أي دخل يجي بهذه الطريقة حتى لو ما كان راتب، حتى لو ما كان عن طريق وظيفة، هو يعتبر دخل إيجابي. طبعا يفترض أن يكون هدف الإنسان أنه يوصل إلى الدخل الخامل أو الدخل السلبي. ليش؟ لأن الدخل الإيجابي هو مقرون بالوقت. أنت ما عندك وقت، أو تعبت، أو لا قدر الله صار لك أي مرض منعك من إعطاء وقتك للآخرين، توقف الدخل الإيجابي. نجي للجهة الثانية، الدخل الخامل أو الدخل السلبي، هو أن أنت كونت أصول أو كونت منظومة تسبب لك بالدخل حتى لو أنت ما أعطيت وقتك، تمام؟ نفرض كالتالي، أنت بديت في العمل الحر وفي صيانة أجهزة الحاسب الآلي، كنت تروح المعمل تعمل الصيانة ويجيك الدخل، وهذا دخل إيجابي كما عرفنا سابقا. بعد فترة أنت تطورت، جبت لك أعمال فنية وناس تسوق، وبدأ هذا العمل يشتغل، فتجي الطلبات، جماعة التسويق والمبيعات تباشر العمل وتحول الموضوع إلى الفنيين، الفنيين يروحوا يعملوا الصيانة اللازمة، تجي التحويلات على حسابك. تكوينك لهذا المنظومة بدأت تدخل في الدخل السلبي أو الدخل الخامل، كونك الآن لا، المنظومة تبعك اللي أنت أسستها هي اللي تشتغل، وتبدأ تدخل عليك دخل خامل أو دخل سلبي. إحدى النماذج أيضا، أنت سويت منتجات رقمية مثلا، والمنتجات الرقمية نفرض أنك عملت كتاب، عملت موقع وسيط يدار بشكل أوتوماتيكلي، مجرد أنك أنت تأسس هذا وتبدأ أساسا يشتغل، بدأت الدخل يتكون، وأنت أساسا حتى لو كنت مسافر، كنت بعيد في أي يعني منطقة، هذا دخل سلبي. ليش؟ لأنه ما يقترن هذا الدخل بالوقت تبعك. طبعا هذا القسم الثالث، تكوين منظومة عمل سواء كانت على أرض الواقع أو منتجات رقمية. طبعا القسم الرابع اللي بالإمكان هم يندرج تحت الدخل السلبي أو الدخل الخامل، هو تكوين أصول استثمارية. اليوم مثلا لو كانت عندك أسهم ذو عوائد، على أساس لا نجي للمضاربة، لا، أسهم بالإمكان تكون عوائد. أنت مثلا كانت عندك أصول، سواء أصول رقمية، كانت عندك عقارات، كانت عندك كذا، إذا كانت، ألاحظ أنا عرفتها كأصول، معناها تدخل منك، مو خصوم تستهلك منك، فهذه أساسا أي إيراد منها بالإمكان يندرج تحت الدخل الخامل. فهذا تعريف يعني باختصار للدخل الإيجابي والدخل الخامل ودورة حركة المال في حياة الإنسان.
يعني اللي فهمته منك الحين انه مثلا عملي في وظيفة ما والراتب هذا يعتبر ايجابي،
اكيد.
ومسألة أنه أفتح متجر إلكتروني وبيع منتجات، هذا إيجابي ولا سلبي؟
يعتمد الآن هل المتجر أنت اللي جالس تدير بنفسك، هل أنت أساسا لو أنت غبت عن المتجر مدة أسبوع، هل المتجر بيتحرك وبيدخل وبيسوي مداخيل أو لا؟ إذا كان يعتمد عليك فهو دخل إيجابي. ليش؟ لأن وقتك مرتبط فيه. إذا كان المتجر خلاص أنت عندك بضاعة وعندك فريق عمل ومأتمت بشكل كامل وخلقت المنظومة، وانت المتجر اليوم يشتغل بوجودك وعدم وجودك، لا هنا صار دخل سلبي. دائما اقرن الموضوع بالوقت، هل انت جالس تأجر وقتك حتى لو كان هذا الايجار لنفسك على اساس ادارة المتجر؟ اذا كان نعم فهو دخل ايجابي، اذا كان لا فهو دخل سلبي.
يعني من هذا برضو عشان ناخذ مثال ثاني، الاسهم اذا انا بضارب فيها لاني بستثمر وقتي، فمعناته هذا دخل ايجابي الأرباح اللي بيسويها خلال عملية المضاربة. لكن إذا أنه أنا بشتغل في الأسهم وبس بأسلوب استثماري، فأضع أنا فلوس وبعدين نهاية السنة يجيني أرباح من المنظمة اللي أنا مستثمر فيها، هذه الأرباح بما أنا ما استثمرت وقت عشان أسوي هذه الفلوس، هذا تعتبر سلبي.
بالضبط، لأن المضاربة أساسا ممكن تستهلك وقتك أمام الشاشة طول اليوم، فأنت أساسا ما رايح تحقق أرباح المضاربة لو ما راقبت الشاشة وأجرت وقتك لنفسك في متابعة الشاشة. بالتالي أي دخل يجي من المضاربة يعتبر دخل إيجابي. مثل ما قلت، الأسهم اللي أنا استثمرتها في شركات عوائد مضمونة وأنا بعيد وتجي الأرباح على البنك يعتبر دخل سلبي.
طيب، وزي ما تعرف الرائج الآن بين خاصة الشباب هو محاولة أنه يأمنوا دخل سواء إيجابي ولا سلبي من قنوات غير اعتيادية، منها التجارة الإلكترونية، منها التدريب، منها الكتب الإلكترونية وهذا المجر. من وجهة نظرك أنت الحين لتلبية الاستقلالية كهدف، هل ممكن نعتمد على الدخل السلبي؟ الإيجابي إحنا عايشين على الإيجابي ونعرف يعني من أبد الدهر يعني إحنا دخلنا إيجابي، لكن السلبي هذا فكرة جديدة، فهل نقدر نعمل استقلالية مالية باستخدام هذه الوسيلة من الدخل؟
يفترض أي إنسان في حياته يسعى إلى تكوين الدخل السلبي. نمط أن أنا أشتغل مدة التقاعد 25 سنة أو 60 سنة وبعدين أتقاعد وأستلم راتب، هذا النمط أساساً نمط قديم ونموذج قديم أساساً. حتى الآن يعني حتى توجه الدولة، حتى رؤية 2030 لما الآن جت وزارة الموارد البشرية أخرجت وثيقة العمل الحر، لما وزارة التجارة الآن سوت تجربة العميل أن 180 ثانية تستخرج السجل التجاري، لما التأمينات الاجتماعية بدل الوظيفة سمحت بثلاث وظائف، تمام، أن مثلا وظيفة رئيسية ووظيفتين بالإمكان التسجيل عليها كوظيفة فرعية. كل هذه الأشياء بالإمكان نستقرأ منها أنها تحث على زيادة الدخل. الآن زيادة الدخل بغض النظر كان إيجابي أو سلبي، ولكن تحارب طريقة النموذج القديم أن تشتغل مثلا 5 أو 6 أو 7 ساعات. يعني إحنا نتكلم على العمل الفعلي، يعني أنت من 8 ساعات مستحيل تلاقي واحد مثلا 8 ساعات بالضبط غطاها كاملة. لا، إن الآن يعني توجه أساساً الرؤية أنها تفتح آفاق جديدة. اليوم لما تيجي إلى مثلاً التسهيلات، الدعم، حاضنات الأعمال، مسرعات الأعمال، منشآت، ليش؟ لأن نتكلم اليوم لما نتكلم على عمود الاقتصاد في أي بلد يقوم 80% من على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أنا على أساس أني أكون داعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لازم أنا أسوي لهم بيئة خصبة على أساس ينجحوا فيه. أنت ذكرت في بداية اللقاء لما تكلمت على الديجيتال ماركتينج وأهمية الديجيتال ماركتينج في دعم اقتصاديات الدول. إحنا إذا قلنا أساساً أن اقتصاديات الدول تقوم 80% منها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نجاح هذه المنشآت هو نجاح لاقتصاد البلد، وفشل هذه المنشآت أو الكيانات هو فشل للاقتصاد. بالتالي إحنا لما نيجي نتكلم عن أي عمل تجاري ما رايح ينجح نهائيا مهما كانت الجودة تبعه ومدى يعني على مدى ما كانت القيمة المضافة اللي يقدمها عالية، بدون تسويق ما رايح يعني يحقق أساسا إيرادات ومبيعات ويدخل في النموذج الربحي. وإذا ما دخل في النموذج الربحي، الاستمرار يكون أساسا محفوف بالمخاطر، وتغلق إغلاق أي منشأة أو كيان معناها خسارة وظائف، معناها أساسا مجموع الإغلاقات هذه تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الخاص بالبلد.
جميل جدا الكلام اللي انت قلته. في نفس الوقت يعني يروج انه الدخل السلبي يستغلينه يعني ك ك ك يعني موضوع ساخن، يروج له انه هو المخرج من الارتباط، المخرج من الديون، الدخول الى الثروه، وانه يعني درب كله ورود وسنافر وموضوع سهل. عرفت كيف؟ الدخل التأمين، مسألة تأمين دخل سلبي، وأنه لا يقدر منه يستقل ذاتيا في وقت قصير. هذه الأفكار يعني يهمني جدا أنه أسمع من صاحب تجربة عميقة في التجارة، ولك يعني خبرة ولك مساهمات. إيش رأيك أنت في هذا ترويج هذه الفكرة أنها سهلة وأنه أي واحد يقدر يسوي؟
أذكر مقولة لطه حسين يقول: لم أرى تجارة أكثر ربحا ورواجا من بيع الأحلام أو من بيع الأوهام. اليوم مثلا لما نجي لوسائل التواصل الاجتماعي نلاقي ممكن ناس لهم عدد متابعين بعشرات بمئات الآلاف. ليش؟ مو على أساس أن الطرح تبعهم طرح جدا راقي وعميق، لا، ولكن طرح يبيع فيه الأوهام والأحلام للآخرين. طبيعة الإنسان يحاول يعني زي الماء يحاول أن اليوم لما نجي مجرى الماء يشوف وين الطريق الأسهل يمشي فيه. فكذلك نفس الشيء، نفس البشرية تحب تسمع الطرق السهلة والأمور هذه، بينما الكثير من مروجين الأحلام والأوهام هم يستخدمون شرائية الأحلام كبضاعة أساسا يحققوا من خلالها ثروات. تمام، هذا يعني واقعا اللي حاصل. يفترض احنا لما نجي نفكر بمنهجية، يعني يفترض الإنسان يبدأ بالدخل الإيجابي وما تكون في نقطة يقول أنا أوقف الدخل الإيجابي وأكون الدخل السلبي. يفترض أن حياة الإنسان متطورة، بالإمكان في لحظة من اللحظات يمارس الأربع نماذج مع بعض. يعني إنسان ممكن يكون موظف وأسس منظومة عمل وطلبوه في، يعني موظف هذا دخل إيجابي في النموذج الأول، موظف أسس منظومة عمل يعني متجر وموظفين وكل شيء، هذا دخل سلبي في النموذج رقم ثلاثة. وممكن يطلب في جلسة استشارية مدفوعة فيروح أساسا يعطي الجلسة الاستشارية، هذا عمل حر دخل إيجابي في النموذج الثاني. وممكن تكون عنده أساسا أسهم في المحفظة، أسهم عوائد، فهي أساسا نموذج سلبي أو دخل سلبي في النموذج الرابع. فالإنسان يقدر يمارس كل النماذج في نفس الوقت أساسا، ولكن يمارسها بشكل عقلاني منهجي. إن الموضوع يفترض عملية بناء. لما أنا أبني الدخل السلبي وفق منهجية وشيء تدريجي، عادة يكون بناء متين، المقاومة تبعه والاستدامة والنمو وتكون أساسا المحفزات لها أكثر، بخلاف أن أنا أوكي أنا أجري وراء الأوهام وأن الموضوع سهل ومفروش بالورود، وبعدين تجي نكبات وخيبة عمل لسبب بسيط: أعرف أن الشيء المتوفر للجميع تضيع البركة فيه. يعني اليوم دائما نقول أساسا الفرص متى تسمى فرص؟ لما تكون مو ظاهرة أمام الجميع، ويكون في الشخص سريع البديهة القناص اللي بالإمكان يقتنص هذه الفرصة. متى ما كانت الفرصة واضحة للجميع، الخير أو البركة اللي في هذه الفرصة تقل بشكل كبير لأنها في متناول الجميع. فاللي يجي يروج لك يقول لك أن الطريق سهل والتجارة الإلكترونية والتسويق وكذا، أي شيء أساسا في متناول الجميع، حتى هذا شيء علمي، يعني مسألة الربحية فيه تقل بشكل كبير. أعطي مثال، يعني مثال على ترند هذه الأيام، لما نيجي نتكلم على البيتكوين وكيف كانت باثنين دولار وصلت إلى ما يقارب 70,000 دولار، الشخص يقول أنا لو اشتريتها باثنين دولار كنت اليوم ملياردير. أنا أجي أقول لا، أيام ما كانت باثنين دولار كانوا الملاك تبعها أساسا قليلين، مسألة التداول فيها بشكل يعني قليل جدا، كانت حصر على أعداد معينة، مجرد أن جل ترند والناس دخلت وصار التداول عليها عالي وكل شيء، خلاص بدأت تنخفض القيمة تبعها ووصلت اليوم إلى 20,000 دولار. فأنت بالإمكان نفس النظرية هذه تجي تعمل لها تجربة على كثير من المسارات، بتلاقيها تنطبق وبتلاقيها صحيحة 100%.
جميل، رائع. خليني اسمح لي أن أضرب على محورين هنا. في من ناحية إحنا كشخص لنا وسيلة أو منبر نوصل معلومة للناس ونقدر نوصل لهم، نوصل فكر، نوصل معلومة، نوصل رسالة. أي شخص فيها يعني تسنى له أو توفرت له هذه الأدوات، ينبغي أنه يضع في باله دائما موضوع الأخلاقيات. الأخلاقيات، لأن أنت قلت نقطة ضربت على الوتر، اللي هو استغلال حاجة الناس. لما أنت تكون تشارك معلومة، مو مشكلة أنك أنت تشارك المعلومة تطلع زكاة العلم، مو مشكلة أنك أنت تحاول تتكسب وتأمن دخل، لكن المشكلة تكمن في أنك أنت تنسى أهمية الأخلاقيات في أنك أنت تشارك المعلومة بطريقة ربما تضر الآخرين، ربما يعني تجعلهم يأخذوا قرارات الغير صحيحة. وهذا جدا مهم أنه إحنا نحترم يعني الأدوات اللي عندنا والنعمة اللي توفرت لنا، وأيضا الثقة اللي عطت لنا من المتابعين أنهم تابعوا حساباتنا أو تابعوا محتوانا أو اشتروا كتابنا أو أي كان أو تابعوا البودكاست. هذه يعني هذه أمانة كبيرة. فكل ما زاد، مفروض يعني اللي أنا أفكر فيه دائما، مفروض كل ما زاد عندك المتابعين، ترى هذه مسؤولية، لأنه أنت كل معلومة تأثر على حساب، على حياة يا ألاف المتابعين اللي ممكن يتأثروا بالرسالة اللي احنا وصلها. هذه من ناحية الأخلاقيات.
جميل أستاذ أنور، خلينا أذكر مقولة مأثورة إن صحت: التاجر فاجر حتى يتفقه في دينه. يعني القصد أي عمل تجاري إذا ما كان الإطار الشرعي موجود، بالإمكان يعني يساق إلى منحدرات لا يعني لا تحمد عقباها، وبالإمكان تدخل في إشكاليات شرعية، وبالإمكان تدخل في مسألة حلة المال من حرمته. فالقضية أساسا يعني إحنا لما نجي للأخلاقيات، الأخلاقيات لها تأصيلات شرعية أساسا، هذا من جانب. من جانب ثاني مسألة الاستدامة، يعني حتى لو جينا أساسا نتكلم بمعزل عن الإطار الديني والإطار الشرعي، ونجي نتكلم على الإطار العملي، أنت إذا ما تكون عندك أخلاقيات في العمل التجاري، عملية الاستدامة لا ما رايح تستمر، لأن ممكن أنت تحقق يعني مكاسب وقتية، ولكن مسألة الاستدامة نهائيا ما رايح يعني تتوفر، لسبب بسيط: إن أنت اليوم إذا خدعت الناس فأنت ما تكون مكشوف، ولكن بعد فترة الحقيقة رايح يعني تبان وتتضح، وبالتالي عملية استمرارك في نفس المنهج، بل مو عملية استمرارك في أي منهج، حتى لو جيت إلى مناهج أخرى صائبة، أنت إذا خسرت السمعة تبعك كتاجر، أنت خسرت رأس مالك الحقيقي. كون رأس مال الحقيقي لأي تاجر هو السمعة، مو عملية النقد المتوفر عنده.
مو أي شيء مكتوب في حساب في تويتر أو في لينكدين أو في الإنترنت أو قاله شخص لك في واتساب ولا أي كان، معناته هذا صحيح أو واقعي. أنت تأخذ المعلومة من الناس ثم تقيم، لا، وتقدر أنت بعقلك أنه هل هذا منطقي، هل تقدر تطبق هذا، تسقطه على حياتك وعلى ظروفك. لأنه لما تيجي تطالع لسعيد مثلا، سعيد شخص وهمي الحين بس كمثال، لا أحد يقول لي ليش جيب اسمي سعيد، هذا الشخص مثلا يكون ناجح في تجارته أو نجح وقاعد يشجع الناس أنه هو يصير تاجر. أنا كشخص مفروض أنه لا أركض خلف بطريقة عمياء أنه أقول أوكي سعيد نجح بالطريقة هذه معناته أنا لازم أنجح، لأنه أنا ما أدري هو إيش ظروفه، ما ادري ايش توفرت له من ادوات، ربما ورث، ربما عنده راس مال قبل، ممكن عنده تجاره راسخه، ممكن عنده راتب من من وظيفته الحاليه ضخمه ممكن تساعده انه ينمو بسرعه، ربما عنده شركاء. انا ما ادري، هو قاعد يقول انه انا عملت وانا سويت، لكن ربما يكون في مستثمرين معه. ففي ظروف كامله حتى انه نقدر ناخذ قرار، ومفروض نستخدم العقل ولا نركض خلف اي رساله نسمعها، خاصه انه مو اي واحد يتكلم في الانترنت او في لقاء تلفزيوني او اي مكان منبر استخدمه يكون فعلا ملم وهو نفسه كشخص ذو قيمة في هذا المجال. لهذا الرسالة اللي بحاول أوصلها للمستمعين سمعت في الآن، أنه حاول وتأكد أنك تتأكد من المصدر اللي أنت قاعد تأخذ منه، هل هذا الشخص ثقة، هل هذا الشخص صحيح، وهل هذا الكلام اللي قاعد يقوله يناسبني أنا ولا لا. وهذا أشياء جدا مهمة أكررها كثير على كثير من الشباب أثناء النقاشات.
أنا ودي أعمل هجوم عكسي عليك أستاذ أنور.
علي أنا؟
أنا اللي أطرح السؤال. نعم، أنا اليوم كإنسان مبتدئ وأمام بريق الوسائل التواصل الاجتماعي والناس اللي ممكن تكون في طريقة الطرح تبعها، يعني إن من البيان إلى سحرة، أن يجيك واحد طرحه جدا مثلا متزن ويتكلم على التجارة وكل شيء وأنا أنساق وراء، وهو أساساً لما نجي لأرض الواقع ما عنده أي تجربة عملية. تمام، كيف أنا اليوم كمبتدئ أميز أن هذا أساساً يفترض أني أخذ منه ولا يفترض أني أبتعد عنه؟ كون إحنا نحذر وكل شيء هذا شيء جميل، بس أنا هل أملك المعايير أساساً اللي أقدر منها أقيم هذا الشخص أنه فعلاً هذا الشخص ممكن أنا أمشي على المنهج تبعه حسب كلامه، أو لا هذا اساسا يفترض اني ابتعد عنه لان اساسا الكلام تبعه ممكن يوصلني الى المهالك؟ كيف انا اقدر اقيم وانا انسان مبتدئ اساسا؟
السؤال لي؟
هذا الهجوم العكسي.
طيب حياك الله الهجوم العكسي، كبستني بسؤال صعب ترى. طيب بالنسبه لل انا كشخص، انا اتكلم وجهة نظري انا شخصيا، انا لما اجي اسمع من نرجع مرة ثانية للشخص الافتراضي سعيد قال هذه الرسالة وكان منمق ومرتب وكاتب ثريد ولا مقالة ولا بودكاست ولا أيا كان، وصلت رسالة من المنبر حقه وصلت لي واستوعبتها، هنا لازم احتكم لعقلي، أنا لازم احتكم لعقلي، معناته أخذ المعلومة، ما في مشكلة خذ المعلومة، لأنه ممكن هو استخلصها من كتاب، من دورة، من فيديو يوتيوب، أعطاك إياه بشكل جديد أنت قدرت تستهلكه وقدرت تفهمه. خذ المعلومة هذه دونها ثم ابحث، معناته ابحث في الإنترنت، اشتري كتب، تعلم زيادة، اسأل أهل الخبرة، اسأل شخص آخر، هذا شخص خبرة في نظرك الآن، ما تدري أنه هو أهل الخبرة لكن الآن أنت أخذته على أساس أنه هو أهل الخبرة. اسأل فهد، اسأل سمية، اسأل ناس ثانيين انت ماخذ منهم انهم هم فكرة انهم هم الناس اهل خبرة، واسألهم ايش رأيك اقدر اسوي كذا، طيب ايش رأيك نعمل كذا، وتعطيك هنا تبدأ تغذية راجعة مختلفة ممكن تقيم. الشيء الثاني انه ممكن اسأل الشخص هذا، اوه ما شاء الله يعطيك العافية، بس بطريقة يعني مؤدبة بغض النظر هو ذو قيمة ولا مو قيمة، احنا دائما يعني الطالبين العلم يكونوا عندهم آداب طلب العلم، فلما نيجي اشوف تغريدة من شخص اسأله بطريقة غير مباشرة سلسلة اسئلة او سؤال استشف منها، يعني هل هو فعلا صاحب معرفة ولا زي كثير الموجودين الان في الانترنت اللي يستهلك ما شاء الله، ربما يكون عنده لغة إنجليزية، يروح يأخذ معلومات من كتاب، من مقالة، من مدونة أيا كان، يترجمها يصيغها بصياغة مختلفة شوية ويقدمها للناس، لكن ما هي مبنية على خبرة شخصية. فكثير من الناس بهذه الطريقة، فلازم أنا أتأكد، ممكن أسأله أتأكد منه، ممكن يعني أطلب استشارات من الناس آخرين، وهذه أنا طريقتي يعني بشكل عام. أنت نرجع لك الميكروفون لأن الهجمة رجعناها عليك، أنت إيش رأيك؟
أحسن طرحك جميل أستاذ أنور، يعني ممكن أنا كنت بخالفك لو أنت يعني توقفت عند الجزء الأول، كون أني أنا أرجع لعقلي وعقلي ما عنده التجارب أساساً اللي تجعل أن حكم العقل يعني حكم حاسم. ليش؟ لأن النضج الآن إحنا نتكلم على شخص مبتدئ فمرحلة النضوج والقدرة العقلية على أساس أنها تحكم حكم صحيح مو بالضرورة تكون متوفرة، لكن أنت ذكرت أرجع لذوي الخبرة. تمام، ممكن أنا أحط ذوي الخبرة إلى منتج المنتورشيب أو التوجيه. دائما أنت إذا حاب تمشي في التجارة أو حاب تبتدي أو شيء من هذا القبيل، حاول أنك تشوف موجه، بحيث أنك حتى لو سمعت من سعيد أو سمية أو خالد، الأسماء اللي ذكرتهم، المستشارين اللي ذكرتهم، تمام، هنا لا، أنا أتوقف وعندي يفترض مرجع، بحيث أن أنا أوكي أنا أحاول أغذي العقل تبعي بتجارب الآخرين، ولكن لازم أوضع عندي نقطة مرجعية. النقطة المرجعية هي الموجه، أن أنا أرجع للموجه، أنا سمعت كذا وكذا وكذا، ما رأيك؟ طبعا يفترض أن الموجه إنسان خبير وموثوق. طبعا تقول طيب ليه ما يكون هو المستشار أو شيء؟ لا، يمكن هو أساسا في مسألة الازدحام والمشغوليات وكذا ممكن ما يكون مستشار، ولكن ممكن يكون موجه، رغم أن العمل التوجيهي ممكن يكون أكثر إنهاكا من الاستشارات نفسها. ولكن اليوم مثلا كثير نشوفهم يبتدي ويقول لك أنا فشلت أو أنا مشتت أو أنا أو أنا. دائما إذا أنت تحصل لك موجه، حتى لو كان الموجه هذا مستشار، أفضل من التشتت بين الاستشارات العشوائية اللي ممكن تكون أساسا في لبها متضاربة. فأعتقد أن طرحي وطرحك في الإجابة على هذا السؤال متوافق يا أستاذ.
ذكرتني بالإجابة اللي أنت ذكرتها، يعطيك العافية. مسألة أنه يعني مجموعة من الشباب لما تيجي تقول له ليه ما تأخذ دورة الفلانية، ليش ما تشتري كتاب الفلاني، ليش ما تستشير فلان بما أنه هو استشاري في الموضوع يتعلق بالشيء اللي أنت قاعد تشتغل عليه، يقول لك لا ما يحتاج، أنا أخذ من اليوتيوب، الإنترنت، التويتر، الفيسبوك، كل المعلومات موجودة ببلاش. هنا نرجع مرة ثانية للموضوع الأساسي اللي احنا ذكرنا، مو عيب انك تسأل الناس، ومو غلط انك تستثمر وقتك وجهدك او حتى تستثمر فيه حتى توصل تاخذ الزبدة من صاحب خبرة موثوق يكون له تجارب، له مرخص، ربما يكون في تجارب مع اشخاص اخرين يشهدون له انه هو لا انسان يعطيك القيمة، يساعدك في المشكلة اللي انت تواجهها. وهذه اظن هذه الابروتش اللي المفروض انه الشباب يرتكزوا. انا كثير تجيني اسئله لسبب ما تجيني اسئله بخصوص قانون العمل، انا ما لي دخل بقانون العمل ولا اني موارد بشريه ولا لي دخل في اي شغله من هذا، بس تجيني الاسئله هذه بحكم انه يوم من الايام كان يا زمان جاوبت سؤال هنا ولا هناك في تويتر مثلا، فالظاهر هذا البوست هذا عاش، فالناس كلهم يجوني ويسالوني. طيب أنا كثير من الحالات طبعا ما أعرف كل حاجة ولا حتى في تخصصي أعرف كل شيء، لكن دائما أقول لهم يا أخي روح لمحامي الخلافات العمالية، محامي متخصص في الموضوع هذا ويساعدك. يعني ساعته تقريبا نقول ما 400 ولا 500 ريال أيا كان، استثمر هذا وخذ إجابة صحيحة بحيث أنك أنت تتجنب أنك أنت تروح خلال المنحنى التعلم كامل لوحدك وتقع في الأخطاء اللي كل الناس وقعوا فيها قبلك. لا، استثمر وخذ طريق مختصر وانتهى الموضوع.
في قضية مهمة لما نتكلم على موضوع أن الموارد متوفرة، اليوتيوب اليوم يعتبر جامعة، كل هذا الكلام كلام صحيح 100%، ولكن أنت اليوم لما تدخل الجامعة أساسا الجامعة تعطيك برنامج من السنة الأولى للسنة الخامسة، أنت ما تقدر تأخذ السنة الرابعة بدون ما تعدي مواد السنة الثالثة، يعني فيه شيء يسموه متطلب أو بري ريكوست، على أساس تفتح هذه المادة لازم أنا أكون مخلص المادة اللي قبلها. الموضوع اللي يصير في اليوتيوب وحتى في الكتب إن يعني ما في أساسا مسار أو برنامج يمشي عليه، فيصير التعليم عشوائي ويوصل هنا لمراحل ممكن تكون صعبة. أعطي مثال، أول شيء خليني أعطي مثالين. المثال الأول، اليوم لما نجي للشهادات المهنية، لما نجي نتكلم مثلا على شهادات البي ام بي، محترف إدارة مشاريع، يقول لك أنت يفترض أنك إذا كملت لازم تكمل 3 سنوات عمل أو 5 سنوات عمل، يعتمد على الشهادة الأكاديمية أنه أنت حاصل عليها. هو مو ليس من باب التعقيد، ولكن أنت لو جيت اليوم أخذت هذا الكورس وأنت ما مريت بتجربة عملية، مسألة الفهم ومسألة رسوخ المعلومات عندك ما رايح تكون موجودة نهائيا، بتشوف الأشياء جدا جدا مبهمة. هذا مثال. مثال ثاني، إحدى الأخوات قبل 3 أيام تقول أنا اشتريت كتاب، وهو كتاب جدا يعني رائع، اسمه من جيد إلى عظيم، From Good to Great، موجود وموجود حتى على اليوتيوب ككتاب مسموع. هذا الكتب أنا أعتبره من يعني أفضل الكتب اللي تناولت مسألة إدارة الشركات، ويتكلم على القادة ومستويات القادة، ويركز على الشركات اللي حققت نمو بشكل رهيب لمدة 15 سنة في السوق الأمريكية، ويتكلم على صفات القائد بالدرجة الأولى، وسماها من القادة من المستوى الخامس. لما ذكرت هذه الأخت أنها أخذت الكتاب وحاولت تقرأ ولكن ما فهمت الموضوع، أنا فعلا قلت لها أنت ما رايح تفهم الموضوع، لأن هذا أساسا له متطلب. يفترض أن هذا الشخص اللي ممكن اشتغل في شركات، شاف الرؤساء التنفيذيين، شاف نمط الرؤساء التنفيذيين، هل هو درايفر، هل هو إنسان إنفلونسر، الأنماط تبعهم، بحيث أن أنا اليوم لما أجي أقرأ مثل هذه الكتب ممكن أعمل إسقاط على التجارب الحياتية اللي أنا عاصرتها، وبالإمكان تتكون عندي المعلومة والمنهجية الصحيحة. أنا لما أروح اليوم ليوتيوب أو كتاب أو كذا، يفترض أني أنا أتحقق هل هذا الكتاب أو هل هذا المادة التعليمية في اليوتيوب مناسبة للمعارف أو للمتطلبات أو للمعرفة اللي موجودة عندي أو لا، أو يفترض أني أنا أجي أخذ شيء قبلها على أساس تكون هذه في وقت لاحق مناسب لي. فهذه النقطة هم يعني تعتبر ضرورية يا أخوي أنور.
جدا جميل، يعطيك العافية، وصراحة تشربنا بكثير من المعلومات في مجال البيزنس ومجال المعرفة وكيف الواحد ممكن يتطور. ونتمنى أنه اللقاء هذا يعني يستمر إلى الأبد، لكن لكل رحلة نهاية. قبل ما نقول لك مع السلامة، حابب نسألك أنت، هل في عندك مشروع أو عمل أنت قاعد تشتغل عليه حابب تشارك فيه مع المستمعين والمستمعات؟
إذا وفقنا فهذا من الله، وإذا أخطأت فهذا من نفسي. الشيء الثالث بالنسبة للمشروع، نعم أنا عندي مشروع حياة، يعني أنا أعتقد يفترض هذا المشروع يكون عند كل إنسان، مشروع حياة، كيف أنه يبني أسرة سليمة، أسرة راقية، ويوفر لها متطلبات العيش. لما نتكلم على متطلبات العيش يعني بتنبثق من هذا الشيء عدة مشاريع، بعض المشاريع ممكن يكون الدخل تبعها إيجابي، بالإمكان بعض المشاريع الدخل سلبي. فأنت إذا ركزت على مشروع الحياة بالدرجة الأولى، بالإمكان تعطيك الحافز لتكوين عدة مشاريع. وأنا أعتقد التركيز على هذا الشيء أفضل من اختزال مثلا الإجابة في مشروع ممكن يناسب أمجد ولا يناسب غير أمجد، لأن ذكرنا مسألة الظروف والسمات والمعايير اللي موجودة عند الشخص ممكن تختلف عن شخص آخر. والله يعطيك العافية أخويا نور.
يعطيك العافية. فين ممكن المستمعين والسماعات يلاقونك على الإنترنت؟
أنا معسكر في حسابي بتويتر وفي المساحات الخاصة بالعمل التجاري وبالثقافة وبالمعرفة.
ممتاز ممتاز، وحنحط إن شاء الله وصلة للبروفايل حقك في الـ في الـ في الـ أعوذ من الشيطان الرجيم في الوصف الحلقة، وحتى يتواصلوا معك المستمعين والسماعات إذا عندهم استفسارات أو حابين يستشيروك في أعمال أو يكون في ربما في فرصة بيزنس تعاون، فهذا إن شاء الله يتواصلوا معك. أما الآن أقول لك يعطيك العافية على وقتك، والله يوفقك في مشاريعك القادمة، وتشرفنا في استضافتك.
أبركها من ساعة حقيقة، أنا سعدت يعني بقضاء هذا الوقت معك. السلام، أنا أتمنى أن تكون يعني علاقة مستدامة ومعرفة طيبة، والله يعطيك العافية.
يعطيك العافية. أعزائي المستمعين والمستمعات، يعطيكم العافية على أنكم انضميتوا لنا واستمعتوا لهذا اللقاء المميز والجميل. صراحة شخصيا وغير مجاملة للأستاذ أمجد، يعني اللقاء كان مميز، فيه كثير كثير من الخبرة يا ناس، يعني الله عالم ترى قديش تجربة من تجربة واقعية شخصية. فأتمنى أنكم لقيتوا ولو قليل من الاستفادة إن شاء الله فيه. أما الآن أقول لكم يعطيكم العافية، فأمان الله، ونراكم في الحلقة القادمة. مع السلامة.